بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب النكاح: فصل في النشوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. بعد أن ذكر عليه رحمة الله ما يجب على الزوج من القسم، شرع في ذكر ما يجب على المرأة من الطاعة والتمكين وتحريم النشوز. ومسائل هذا الفصل خمس: تعريفه وأنواعه وحكمه ودليله ومراتب دفعه. فأما تعريفه، فالنشوز اسم مصدر من نشز، أي ارتفع، والمكان الناشز المرتفع، والنشز الرفع. ومنه قوله عز وجل: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها. وجاء في بعض الآثار من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا علا نشزا كبر. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها. وأما أنواعه فثلاثة: النوع الأول نشوز الرجل، وليس هو المقصود هنا، وسبيله الإصلاح، وتقدم في الفصل الذي مضى. ودليله قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. والنوع الثاني نشوز المرأة، وهو المقصود هنا، وحكمه التحريم لغير موجب. ووجه تحريمه أن الله أباح عقوبتها، وهي أي العقوبة لا تكون إلا لفعل محرم أو ترك ما يجب. والنوع الثالث النشوز منهما، يقع من الرجل، من الزوج ومن الزوجة. وهذا سيأتي أيضا معنا في الفصل، وكيف دفعته الشريعة في الهدي الذي جاء في قوله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فأصل النشوز ترفع كل من الزوجين على الآخر، والمقصود في بداية هذا الفصل ترفع المرأة وعصيانها زوجها فيما يجب عليها. حكمه التحريم ذكرناه، دليله واللاتي تخافون نشوزهن، الآية ذكرناها، مراتب إصلاحه أربع مذكورة في الآية: فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، هذه ثلاث. ويأتي التفصيل في كلام المصنف عليه رحمة الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها.
وهو هنا معصيتها إياه فيما يجب، لا في ما لا يجب ولا فيما يحرم، فمعصيتها إياه في غير الواجب كالخدمة على قول لا يعد نشوزا منها، ومعصيتها إياه فيما يحرم كامتناعها من الوطئ في الموضع المحرم أو في الوقت المحرم كحال الحيض أو النفاس إذا أراد الوطئ في الموضع، فهذا لا يعد نشوزا. النشوز عصيانها فيما يجب عليها بالمعروف، وهو امتناعها أو منعه من الاستمتاع بها، منعه من الاستمتاع بها بغير حق. أما لو منعته لكونها صائمة صيام فرض أو لضيق وقت صلاة فإنه لا يكون نشوزا. فالنشوز مقيد بالعصيان فيما يجب عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
هذه فائدة التعاريف في بدايات الأبواب، فإن الأحكام مفرعة على التصور. نعم.
قال رحمه الله: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف.
نعم.
قال: فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة وعظها.
هذه مراتب دفعه، دفع النشوز. قال: فإذا ظهر، يعني فرع على التصور هذا الحكم. وقوله إذا ظهر يعني لا يشترط أن يتيقن نشوزها، لقوله عز وجل: واللاتي تخافون. وعند بعض العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية لا تكون ناشزا يستعمل معها ما أرشد الله إليه إلا بعد التحقق من النشوز. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: واللاتي تخافون تعلمون وتتيقنون نشوزهن. والصواب أنه على بابه، أعني قوله سبحانه وتعالى تخافون، فإذا خشي من وقوعها في النشوز فعل ما أرشده الله عز وجل إليه من الوعظ. فإذا ظهر منه يعني من النشوز أماراته، يعني علاماته، بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة، جواب الشرط وعظها. واستحب بعض مشايخنا قبل الوعظ وقبل الحكم عليها بالنشوز أن يبحث عن باعثه لعله منه، فيصلح من شأنه، لعل باعث نشوزها يكون من جهته هو، كأن يقصر في حقوقها ولا يتجمل لها ولا يعفها على الوجه الأكمل، ويستصلحها بحسن الخلق وبالهدية، ويستصلحها أيضا بالتغافل عما قد يقع منها من تقصير. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عما قيل أن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، قال: بل هي 10 كلها في التغافل. وليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فلا يدقق عند كل صغيرة وكبيرة ويفعل كما أمره الله عز وجل، خذ العفو، يعني خذ المتيسر، ويحسن إليها. ف فإن الإحسان إليها سيعطف قلبها له ويجعلها على ما يحب، وهذا يؤثر في البعيد، فكيف بالحليلة؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه. فإذا ظهرت النشوز منها فإن له أن يعظها. ثم فسر رحمه الله صفة الوعظ، قال
رحمه الله: وعظها أي خوفها الله وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة.
يذكرها ما يلحقها من الإثم وما يلحقها من الضرر، فيلحقها الإثم إذا نشزت وتعالت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: أيما امرأة دعاها زوجها فلم تجبه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا وعيد شديد، فيخوفها به ويذكرها بحقه عليها. يذكرها بمثل حديث عائشة عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويخوفها أيضا الضرر، فإنها بالنشوز تتضرر بالهجر وربما بالضرب وبسقوط النفقة، فيعظها بهذا كله. قال عز وجل: فعظوهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن أصرت على النشوز بعد وعظها هجرها في المضجع، أي ترك مضاجعتها ما شاء.
الفاء للتعقيب، والآية جاءت بحرف الواو الذي لا يدل على الترتيب: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهل يرتب في مراتب دفع النشوز أو له أن يعدل عن الوعظ إلى الهجر أو عن الوعظ إلى الضرب؟ فإن كان الواو لا يفيد الترتيب لكن التزام ظاهر الآية أولى، التزام ظاهرها أولى، وهذا مذهب الجمهور أنه يعظ ثم يهجر ثم يضرب. ومنهم من قال إن الضرب والهجر معا. قال: فإن أصرت على النشوز بعد وعظها، وهذا إشارة منه رحمة الله تعالى عليه إلى الترتيب، وما جاء في الآية جاء بالأسهل، الوعظ أسهل من الهجر والهجر أسهل من الضرب. قال: فإن أصرت على النشوز بعد وعظها ويأس من أثر وعظه، يعني لا يعظها مرة واحدة، يكرر الوعظ مرتين أو ثلاثا حتى يصل إلى درجة الياس من أثره عليها، ويمكن أن يجعل غيره يعظها ويذكرها من أهله أو من أهلها أو من صويحباتها، فإذا ما نفعها الوعظ هجرها. الهجر يكون بأمرين: بالفعل وبالكلام، وذكرهما المصنف رحمة الله عليه. قال: هجرها في المضجع لقوله عز وجل: واهجروهن في المضاجع، وفي قراءة ابن مسعود: واهجروهن في المضجع، اسم جنس. والهجر هو ترك المضاجعة، لا ترك المبيت على قول، يعني لا يترك المبيت معها لأنه حق لها، لكن قيل يوليها ظهره، وقيل لا يدخل عليها، يبيت في المنزل لكن لا يدخل إلى مضجعها، على ظاهر الآية لقوله: واهجروهن في والفي للظرفية. ومن العلماء من حمل الهجر قال هو من الهجر. الهجر هو الكلام الشديد، يعني يغلظ عليها في الكلام ويجامع، وهذا خلاف ظاهر الآية. وأبعد منه ما ذكره بعضهم من أنه مأخوذ من الربط، الهجر الربط يربطها، وهذا شاذ وضعيف، ولا أعرف أحدا من أهل العلم الذين يقتدى بهم قال ذلك. فهجرها في المضجع جائز عند النشوز باتفاق أهل العلم. قوله ما شاء، هذه مسألة تتفرع على الهجر، فهل له أن يهجرها ما شاء؟ هذا مذهب الجمهور لإطلاق الآية. وذهب المالكية إلى أنه لا يتجاوز الشهر لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه هجر أزواجه شهرا. ومن العلماء من قال له أن يزيد إلى 4 أشهر ولا يتجاوزها، لأن الله جعلها حدا للمولي، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر. والآية مطلقة ليس فيها قيد، وأمده يتفرع على المصلحة، يتفرع على المصلحة، فيهجرها في العدد الذي يرى أنه أصلح، ويهجرها في الفراش أو فلا يدخل عليها كفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه صعد إلى مشرفة في بيته ولم ينزل إلى واحدة من أزواجه رضي الله تعالى عنهن شهر. هذا الهجر الأول، الهجر بالفعل. ثم أشار إلى الثاني فقال
رحمه الله وهجرها في الكلام 3 أيام فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام.
حديث متفق عليه. وقوله فقط يعني لا يزيد على 3 أيام لهذا الحديث، لأنها أخت له في الإسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المؤمن أخاه فوق 3 أيام، وهذا مذهب الجمهور. وقال الشافعية له الزيادة إذا رأى المصلحة فيها زاد لفعله صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين خلفوا، والله أعلم. نعم. المرتبة الثالثة بعد الوعظ والهجر هي مرتبة الضرب. قال
فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرح أي شديد.
نعم. جاز له، أبيح له الضرب، فقوله سبحانه وتعالى واهجرهن في المضاجع واضربهن هذا أمر إباحة، لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، فتركه أشرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا خادما كما جاء في مسلم. لكن إذا غلب على ظنه أنه يدفع نشوزها ويصلحها أبيح له بثلاثة شروط، وإباحته نص الآية وعليه اتفاق أهل العلم، وهذا هو الموضع أظن الوحيد في القرآن الذي جاء فيه ذكر الضرب، وجاء في السنة في ضرب الأولاد واضربوهم عليها 10. وهذا الفصل كله كغيره من الفصول، وهذا الحكم بخصوصه من محاسن الشريعة، لا يستحيى من ذكره ولا يستنكف المؤمن من التزامه إذا احتاج إليه، ولا يتأثر بما يطرحه أعداء الإسلام، فإن هذا التشريع من حكيم عليم، ثم هو ليس بالضرب الذي يذهبون إليه. لا يباح للزوج أن يضرب زوجته على أي وجه كان، بل لهذا الضرب شروط. الشرط الأول أن يكون غير مبرح، أي غير شديد. وذكر رحمه الله دليله، قال لقوله
صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن زمعة، وهو متفق عليه. وفي رواية: لا يجلد أو لا يضرب أحدكم ضرب الفحل، يعني كما يضرب الفحل من الإبل، فدل على جواز ما دونه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في حجة الوداع: لكم عليهن ألا يؤطين فروشكم من تكرهون. فإلى أن قال: فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. فإن تعدى وتجاوز في العدد أو تجاوز في الموضع أو تجاوز في الآلة فإنه يضمن، يأثم ويضمن. فلا يضرب ضرب قتل، ولا يضرب في مقتل، ولا يضرب بآلة تقتل، وإنما كما قال أهل العلم يضربها بطرف ثوبه أو بسواكه ونحو ذلك. فهو ضرب إيقاظ وتنبيه، لا ضرب إيلام وتعذيب، وهو ضرب محب لا ضرب كاره، كضرب الوالد لولده للصلاة على الصلاة على لعشر. فالوالد ولده بضعة منه، لا يضربه ضرب كراهية وتعذيب. كذلك الزوج لزوجته، إنما يضربها ليوقظها من غفلتها، ولينبهها على حقه الذي شرعه الله عز وجل عليها. فلذلك نص العلماء أنه إذا تجاوز فإنه يضمن ما يحصل من تلف. واشترطوا ألا يكون أثره مزمنا، لا يبقى لضرب هذا أثر، لا أثر حمرة ولا إسالة دم ولا يزمن العضو، ولا يبقى له أثر ولا يترتب عليه شيء، ويحرم أن يضرب في الوجه أو في المقاتل، بل يضرب على أليتها أو على ظهرها أو على قفاها بعصاه بصوته الصغير أو بطرف ثوبه أو بسواكه حتى تستيقظ من الغفلة التي هي فيها، وتذكر ما أوجبه الله عز وجل لزوجها عليها. الشرط الثاني ألا يزيد الجلد على عشرة أصوات، ألا يزيد على عشرة أصوات. قال رحمه الله في دليله: نعم،
قال رحمه الله: ولا يزيد على عشرة أصوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.
هذا متفق عليه من حديث هاني، حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يجلد أحدكم فوق عشرة أصوات إلا في حد. الحد هل هو الحد المعهود من الحدود الستة، أو إلا في حد أي في معصية. فعند الشافعية لا يزيد على أدنى الحدود، وأدناها حد الشرب 40 جلدة، فلا يزيد عن 40، أو لا يجلد فوق عشرة أسواط، لا يزيد على 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 العشرة. فالحدود تطلق على العقوبات المقدرة شرعا، وتطلق على المحارم، تلك حدود الله التي يحرم تعديها. والتزام هذا الحديث أولى، لا يزيد على 10 أصوات أو 10 ضربات بالصفة التي أشرنا إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واجتنبوا الوجه والمواضع المخوفة.
هذا هو الشرط الثالث. نعم.
قال: وله تأديبها على ترك الفرائض.
هذا استطراد، فهذا أولى من تأديبها على النشوز، فإذا تركت ما فرضه الله عز وجل عليها فإنه راع ومسؤول عن رعيته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع، فيعظها ويهجرها لتركها ما فرض الله عز وجل عليها، ويؤدبها بالضرب بالصفة التي تقدمت على ترك ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليها، لأنه إذا لم يفعل كان غاشا لها. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. وقد أمره الله عز وجل بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة، وهو فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان يأمر أهله بالصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق.
هذا النوع الثالث الذي أشرنا إليه من أنواع النشوز، أن يقع منهما، وكل منهما يدعي ظلم صاحبه. فالشريعة عالجت هذا. قال رحمه الله: أسكنهما حاكم قرب ثقة. وهذا الفعل لم يذكره قدماء فقهاء المذهب، ولم تدل عليه الآية، لأن الله عز وجل قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، فأمر الله عز وجل ببعث الحكمين ولم يذكر هذا، وهو الأقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن تعذر وتشاقى بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق.
بعث الحاكم، وهذا باتفاق، لأن الخطاب للحكام: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. إذا رفع الدعوى عليه وهو رفع دعوى أو أجاب عن دعواها، فإن الحاكم يشرع له أن يبعث حكمين، وهذان الحكمان لهما شروط عددها 6، 3 مجمع عليها: الإسلام والعقل والبلوغ، أن يكون الحكمان مسلمين عاقلين بالغين. واشترط الجمهور الذكورة خلافا للحنفية، وحجتهم حديث أبي بكر: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأنها نوع ولاية وتفتقر إلى شيء من القوة والحزم. وحديث أبي بكر رواه البخاري. والحنفية يجوزون بعث الأنثيين لإطلاق الآية: فابعثوا حكما من أهله أو حكما من أهلها، لكن ظاهرها التذكير في قوله حكما. والشرط الخامس العدالة. العدالة كما قال المصنف عدلين، خلافا للحنفية أيضا. ودليل اشتراط العدالة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والفاسق لا يؤمن، ومن جوز بعثه استدل بإطلاق الآية. الشرط السادس أن يكون من أهله ومن أهلها، وهذا الجمهور لا يعتبرونه، وقال المالكي: هو شرط، وهو وجه في المذهب، ذكره أبو القاسم الخرقي رحمه الله كالأمانة. وكونه من أهله والآخر من أهلها أقرب إلى الوصول إلى الإصلاح، وهم أعلم بعلل القرابة، لكن لا يكون شرطا. فالله عز وجل أرشد إلى أن يكون من أهله أحدهما وأن يكون الآخر من أهلها، لكن لا يكون
لا يكون شرطا. قال: بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق.
نعم. قال رحمه الله: والأولى من أهلهما،
وليس بشرط. نعم.
يوكلانهما في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض أو دونه.
فقولهما نافذ بالإجماع، ولهما الحكم بالفرقة بعوض أو بغير عوض. وقوله رحمه الله يوكلانهما، هذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية أن الحكمين وكيلان لا يملكان التفريق بأنفسهما إلا بإذن الزوجين، لأن الحق لهما. وذهب المالكية والشافعية في قول أنهما قاضيان، لهما التفريق بعوض أو بدونه ولو لم يرجع إلى الزوجين، ولو كره ذلك أو كرهه أحدهما، لأن الله سماهما حكمين. والآية محتملة، ولو يرجع في هذا إلى الحاكم الذي بعث فهو أولى، فيخبر الحكمين أن لهما عدم الرجوع إلى الزوجين، وله أن يقيدهما بالرجوع لهما فيما يريان. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة سيد المرسلين، وأن يرزقنا ويكرمنا بالعيش على هديه والأخذ منه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا أو أحبنا أو دعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.